إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا من أهل عبادته وأهل إعانته إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعود بعد انقطاع يسير إلى دروسنا في كتاب بداية المجتهد من يوم الجمعة بعد صلاة المغرب في هذا اليوم الثالث من شهر ربيع الأول لعام 1435 من الهجرة. وصلنا في كتاب الصيام إلى الأحكام المتعلقة بالفطر، فإن المصنف رحمه الله تعالى قسم كتاب الصيام إلى أحكام تتعلق بالصوم وأحكام تتعلق بالفطر، وأنت تجد أن الأمر كذلك، فإن حكم المسلم في رمضان إما أن يكون في حكم الصائمين وإما أن يكون في حكم المفطرين. فبعد أن انتهى من الأحكام المتعلقة بالصوم يذكر لنا الأحكام المتعلقة بالفطر، وقد ذكر أن المفطرين في الشرع على ثلاثة أقسام: صنف يجوز لهم الفطر والصوم بإجماع فله أن يفطر وله أن يصوم، كما في المريض والمسافر ومن يلتحق بهم من أهل الأعذار. وصنف يجب عليهم الفطر كالحائض والنفساء، فهذه يجب عليها الفطر ولا يصح منها الصوم. وصنف يحرم عليهم الفطر وهم من عدا ذلك. وبدأنا في المرة الماضية في المسائل المتعلقة بالمريض والمسافر، وقد ذكر في ذلك خمس مسائل تتعلق بالمريض والمسافر. المسألة الأولى وهي إن صام المريض والمسافر هل يجزيه صومه عن فرضه أم لا؟ نحن عرفنا أن المريض والمسافر يجوز لهما الفطر والصوم، لكن ماذا لو صام؟ هل هذا الصيام يكفي أم أنه لا يكفي ولا بد من القضاء بعد رمضان؟ قال: فإنهم اختلفوا في ذلك. القول الأول: فذهب الجمهور إلى أنه إن صام وقع صيامه وأجزأه، فالجمهور على أن صيامهما مجزئ ولا يقال له لا بد أن تصوم صياما آخر بعد رمضان. القول الثاني: وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يجزيه، أي أنه لو صام في رمضان المريض والمسافر هذا لا يجزيه، بل لا بد من أيام أخرى، وأن فرضه هو أيام أخر. هل هذا قول أهل الظاهر وحدهم؟ الجواب: لا، بل نقل شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد 25 صفحة 210-211 أن هذا قول عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة. قلت: وفي مصنف ابن أبي شيبة أربعة، في مصنف ابن أبي شيبة الرابع صفحة 30 أربعة من الصحابة: ابن عباس وأبو هريرة وعمر وأبو قرصافة. أبو قرصافة هذا من الصحابة. فهؤلاء روي عنهم ذلك أنه إذا صام لا يجزيه. لماذا اختلفوا؟ قال: والسبب في اختلافهم تردد قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أنت لو مشيت على ظاهر الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، يعني فالواجب عليه إيش؟ عدة من أيام أخر، هذا واجب عليه، والواجب لا ينتقل، الواجب لا ينتقل، فالواجب عليه عدة من أيام أخر، يعني ما يصوم في رمضان. فهذا على ظاهر الآية، على ظاهر الآية. وأما على غير الظاهر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فإيش؟ ها؟ فأفطر فعدة من أيام أخر. فنحن قدرنا هنا إيش؟ فأفطر، يعني الذي يفطر هو الذي عليه عدة من أيام إيش؟ أخر، وأما الذي يصوم فليس عليه عدة من أيام أخر. فإذا مشينا على ظاهرها كان دليلا لأهل الظاهر، وإذا قدرنا محذوفا وهو ماذا؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، فيكون عدة من أيام أخر موجهة لمن؟ للمريض والمسافر اللذين أفطرا لا اللذين صاما. فمن أجل هذا التردد في الفهم حصل الإيش؟ حصل الاختلاف. وهذا سبب رئيس في الاختلاف، الاحتمال والاشتراك، أن الكلام يأتي فيه احتمال، فلأجل الاحتمال يحصل الاختلاف. فيقول المصنف: تردد قوله تعالى بين أن يحمل على الحقيقة، إيش يعني يحمل على الحقيقة؟ قال: فلا يكون هنالك محذوف أصلا، يعني ما في حذف، أو يحمل على المجاز يعني بتقدير محذوف، وهذا الذي يسمونه مجاز الإيش؟ مجاز الحذف، مجاز الحذف. فما هو الأصل؟ التقدير ولا عدم التقدير؟ الأصل عدم التقدير، لأن هذا هو الحقيقة، وأما التقدير فهو من المجاز. قال: أو يحمل على المجاز فيكون التقدير فأفطر فعدة من أيام أخر. قال: وهذا الحذف في الكلام هو الذي يعرفه أهل صناعة الكلام بلحن الخطاب. فإذن ما هو لحن الخطاب؟ لحن الخطاب هو تقدير الإيش؟ تقدير المحذوف. ها هنا يعني أربع مصطلحات أو ثلاث مصطلحات مهمة في علم الأصول يذكرها أهل الأصول، منهم الشوكاني في كتاب إرشاد الفحول، إرشاد الفحول إلى علم الأصول، ففي المجلد الثاني صفحة 37 ذكر ثلاثة مصطلحات مهمة، ونحن نقسمها كالآتي: فتكتب المفهوم وتفرع فرعين، المفهوم يعني مفهوم الكلام، المفهوم في مقابل الإيش؟ في مقابل المنطوق، المفهوم في مقابل المنطوق، فإن الكلام له منطوق وله مفهوم، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة الإيش؟ المفهوم. خلينا الآن في دلالة المفهوم. فالمفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. نعرف مفهوم الموافقة فنقول: أن يكون للمسكوت عنه حكم الملفوظ به، أن يكون للمسكوت عنه حكم الملفوظ به لأنه يوافقه، يعني المسكوت عنه موافق للإيش؟ للملفوظ. المسكوت عنه موافق للمنطوق. ثم نقسم مفهوم الموافقة إلى قسمين، بعد أن عرفناه نفرع فرعين، لازلنا في مفهوم الموافقة عرفناه، الآن نقسمه. نقسمه إلى قسمين: أولى ومساوٍ. أولى ومساوٍ، إيش يعني أولى ومساوٍ؟ إن المسكوت عنه يكون أولى من الإيش؟ من المنطوق به. ومساوٍ يعني إيش؟ أن يكون مساوياً له. أولى مثل إيش أيها الإخوة؟ المثال المشهور: ولا تقل لهما أف. طيب، ما حكم الضرب؟ الضرب هذا مسكوت عنه، نقول هذا إيش؟ هذا أولى من الإيش؟ من المنطوق. فإذا نقول أحيانا يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق به. إذا كان المسكوت عنه أولى من المنطوق به فهذا نسميه فحوى الخطاب، فهذا يسمى فحوى الخطاب. فلو سألتك ما تعريف فحوى الخطاب؟ أن يكون المسكوت عنه أولى من الملفوظ به في الحكم، أن يكون المسكوت عنه أولى من الملفوظ به في الحكم، هذا يسمى فحوى الخطاب. مثل مثلا لما تقول لوالدك لا تصاحب فلانا، وفلان هذا معروف أنه سيء، ليش؟ ها؟ سيء الخلق. طيب لو كان في واحد آخر معروف بأنه أسوأ في الخلق، فهذا إيش؟ نقول ومن باب فحوى الخطاب أنك لا تصاحب ها فلانا هذا الآخر، هذا يسمى فحوى الخطاب. فحوى الخطاب أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. طيب في حالة التساوي، يعني أن يكون المسكوت عنه يساوي ليش؟ المنطوق به، هذا نسميه لحن الخطاب. هذا نسميه لحن الخطاب. فما هو لحن الخطاب؟ لحن الخطاب أن يكون المسكوت عنه يساوي أو مساويا للمنطوق به في الحكم، كمثالنا هذا. تقول فهنا رحمك الله، فهنا المسكوت عنه، المسكوت عنه إيش؟ فمن كان مريضا أو على سفر فعدة، رحمك الله، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمسكوت عنه إذا صاء فيقبل كإذا إيش؟ كإذا قضى، لأن المنطوق به هو القضاء، فعدة من أيام أخر هذا المنطوق به. والمسكوت عنه إذا إيش؟ إذا صاء، فصيامه مثل قضائه، صيامه في رمضان يساوي قضاءه في غير إيش؟ في غير رمضان. فهذا الذي يسمى لحن الإيش؟ لحن الخطاب. الآن انتهينا من مفهوم الإيش؟ الموافقة بقسميه. طيب نرجع إلى مفهوم المخالفة. ما هو مفهوم المخالفة؟ أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم، المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم. فهذا نسميه ماذا؟ نسميه دليل الخطاب. دليل الخطاب. مثلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إيش مفهوم المخالفة؟ من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، هذا يسمى دليل ليش؟ دليل الخطأ. فإذا عرفنا الآن كم مصطلح؟ ثلاثة مصطلحات: فحوى الخطاب، ولحن الخطاب، ودليل الخطاب. هذا كله جره ماذا؟ جره قول المصنف وهو الذي يعرف أهل سماعة الكلام بلحن الخطاب. صلاة وبركاته. فنقول معنى لحن الخطاب في هذه المسألة أن صيامه في رمضان يساوي قضاءه في غير إيش؟ في غير رمضان. طبعا هذا تنزلا، وإلا نقول ربما يكون إيش؟ أولى، ربما يكون أولى، لكن نحن نمشي معهم على أقل الدرجات. نعم. قال: فمن حمل الآية على الحقيقة، يعني ما قال بالحذف، ولم يحملها على المجاز، قال: إن فرض المسافر عدة من أيام أخر، لقوله تعالى: فعدة، يعني فالواجب عدة. ومن قدر فأفطر، وقال: إنما فرضه عدة من أيام أخر إذا أفطر، طبعا قال هذا يجزيه. قال: وكلا الفريقين يرجح تأويله بالآثار الشاهدة لكلا المفهومين. صحيح. فالإنسان إذا تفقه في الأدلة وقال: أنا أفهم من هذا الدليل كذا وكذا، فلا بد أن يؤيده بالشواهد والآثار. فكل من الفريقين أيد فهمه وتأويله للآية بماذا؟ بالآثار الشاهدة. قال: وإن كان الأصل هو أن يحمل الشيء على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز. هذا شيء مهم، نمشي على القاعدة ولا نمشي على الآثار؟ الآن هو يقول: وإن كان الأصل، يعني هو يقول كل من الفريقين يؤيد قوله بالآثار. قال: وإن كان الأصل، قوله وإن كان الأصل كأن فيه إشارة أن هذا هو ليش، هذا هو المعتمد بدون الرجوع إلى ليش، إلى الآثار. لكن نقول هذا غير صحيح. صح القواعد نمشي عليها، لكن في ضوء الآثار، لأن أحيانا يأتي الأثر على خلاف ليش، على خلاف القاعدة. أحيانا يأتي الأثر على خلاف ليش، على خلاف القاعدة. ولذلك أدلة كثيرة، أشهرها حديث المصرة، حديث المصرة: إذا خدعك إنسان وباعك ناقة مصرة، مصرة يعني جمع فيها اللبن، وقال لك هذه تحلب كذا وكذا، ثم ذهبت حلبت اللبن وتبين بعد ذلك أنها لا تحلب كما قال، فبدون الآثار إيش الحكم في هذا؟ وأراد أن يردها، إيش الحكم؟ الحكم أن نقول ردها واحسب قيمة اللبن الذي حلبته. حلبت 10 أرطال، يا جماعة الرطل بكم؟ بكذا، وتضرب في عدد الأرطال وتقول: هذه ناقتك وهذه قيمة اللبن الذي حلبته. هذا هو القياس، هذه القاعدة. لكن الأثر جاء بخلاف هذه القاعدة، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم أن يردها وصاعا من تمر، صاعا من تمر، سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا. لو حلبها رطل واحد صاع من تمر، لو حلب 10 أرطال صاع من تمر، لو اشترى غنما 100 شاة وحلبها 100 صاع، نعم، وحلبها 100 رطل، يرد صاعا من ايش؟ صاعا من تمر، سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا. فإذا قول المصنف هنا وإن كان الأصل هو كذا، نقول القواعد والأصول ينظر إليها في ضوء الآثار، في ضوء الآثار، القواعد والأصول ينظر إليها في ضوء الآثار. قال أما الجمهور، يذكر الآن الآثار التي أيد بها الجمهور قولهم. قال أما الجمهور فيحتجون لمذهبهم بما ثبت، أي في البخاري ومسلم، من حديث أنس قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فهل المفطرون قالوا للصائمين صيامكم لا يجيكم؟ هل عابوا عليهم؟ ما عابوا عليهم، فعلم أن هذا الصيام إيش؟ مجزي. نعم. قال وبما ثبت أيضا وهو عند مسلم أنه قال، أي أنس، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم. قال وأهل الظاهر يحتجون لمذهبهم بما ثبت عن ابن عباس، هذا في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى مكة عام الفتح، خرج إلى مكة عام الفتح، عام 8 من الهجرة، في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، والكديد على بعد مرحلتين من مكة، يعني 80 كيلومتر، المرحلة 40 كيلومتر. كلما رأيت كلمة مرحلة فهي تساوي 40 كيلومتر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة لما كان بينه وبين مكة 80 كيلومتر أفطر، ثم أفطر فأفطر الناس، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حط هذا بين قوسين، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن الصيام في رمضان إيش؟ نسخ. تقول هذا الكلام اللي هو بين القوسين هذا مدرج من كلام الزهري ليس من كلام أنس، هذا مدرج أدرجه الزهري في الحديث، فتقول هذا مدرج من كلام الزهري كما بينه الحافظ في الفتح تحت حديث البخاري 1944، وإذا كان مدرجا فلا دلالة فيه، إذا كان مدرجا لأن المدرج من أقسام الضعيف، فهذا مدرج من كلام الزهري. طيب، فإذا إفطار النبي صلى الله عليه وسلم على أي أساس؟ أنه أفطر وأفطر الناس لأنهم قادمون على ليش؟ قادمون على الفتح، وهذا أقوى لهم، فهم أفطروا باختيارهم ليس لأن الصيام في السفر قد نسخ، وإنما من أجل يعني ملاقاة العدو. قالوا وهذا يدل على نسخ الصوم. قال أبو عمر هو ابن عبد البر والحجة على أهل الظاهر. طيب قبل الحجة هذه، عند قوله وهذا يدل على نسخ الصوم، تقول الرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام بعد هذه القصة. النبي صلى الله عليه وسلم صام بعد هذه القصة كما رواه مسلم الأحاديث من 1113 إلى 1118. فإذا روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام بعد هذه القصة. قال أبو عمر: والحجة على أهل الظاهر. هذا دليل آخر عليهم. فإذا ردنا عليهم أن هذا يدل على نسخ الصوم، نقول ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صام بعد هذه القصة. رد آخر على أهل الظاهر: قال أبو عمر: والحجة على أهل الظاهر إجماعهم على أن المريض إذا صام أجزاءه صومه. عجيب. فإذا المريض إذا صام في رمضان أجزاه إيش؟ أجزاه صومه. والله تبارك وتعالى ذكر حكم المريض والمسافر ذكرا واحدا، فقال: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأهل الظاهر يقولون المريض إذا صام في رمضان أجزأه، لكن المسافر لا إيش؟ لا يجزئه. فلماذا فرقتم بين متماثلين ومذكورين في سياق واحد؟ طبعا هم سيقولون ماذا؟ فرقنا بلاش بالدليل أنه لما صلى الله عليه وسلم لما بلغ الكديد أفطر. نقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام بعد هذه الإيش؟ بعد هذه القصة. فإذا ما بيخرجك من المشاكل إلا ليش؟ إلا الآثار. نعم، نعم المطية للفتى الآثار، نعم المطية للفتى الآثار. لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. فالرأي ليل والحديث نهار. عندما يأتي الحديث يعني يبدد ظلام العيش، ظلام الرأي. هذه المسألة الأولى. فخلاصة هذه المسألة رجحان وصحة قول الجمهور أن المريض والمسافر إذا صام في رمضان أجزأهما صيامهما. المسألة الثانية: قال هل الأفضل، وهي هل الصوم أفضل أو الفطر؟ طبعا على قول الجمهور الذين يجوزون يعني الصوم والفطر، فهل الصوم أفضل أو الفطر بالنسبة للمسافر؟ قال: إذا قلنا إنه من أهل الفطر على مذهب الجمهور. قال: فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة مذاهب. تقول المذاهب في ذلك كثيرة، لكن هذه المذاهب الثلاثة أشهرها. القول الأول: فبعضهم رأى الصوم أفضل، قالوا صحيح يجوز للمسافر الصوم والفطر لكن الصوم أفضل. وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة والشافعي، يعني جمهور الفقهاء. القول الثاني: وبعضهم رأى أن الفطر أفضل، وممن قال بهذا القول أحمد وجماعة. أحمد وجماعة. القول الثالث: وبعضهم رأى أن ذلك على التخير، وأنه ليس أحدهما أفضل. ليس أحدهما أفضل يعني هما إيش؟ هما سواء، يصوم يفطر هما سواء. والسبب في اختلافهم معارضة المفهوم من ذلك لظاهر بعض المنقول. إيش يعني من ذلك؟ معارضة المفهوم من إباحة الفطر. الذي يفهم من إباحة الفطر يعارض المنقول. الذي يفهم مثلا من إباحة الفطر في رمضان يفهم منه أنهما مثلا الصوم والفطر متساويان، لكن جاءت الآثار يعني خلاف ذلك. معارضة المفهوم من ذلك يعني المفهوم من إجازة الفطر وإباحة الفطر لظاهر بعض المنقول، وأيضا سبب آخر ومعارضة المنقول بعضه لبعض. فإذا سببا: معارضة المفهوم من إجازة الفطر لبعض المنقول، ومعارضة بعض المنقول لبعض. قال: وذلك أن المعنى المعقول من إجازة الفطر للصائم إنما هو الرخصة. فالذي يفهم من إجازة الفطر أن الفطر رخصة، إنما هو الرخصة له. لماذا؟ قال: لمكان رفع المشقة عنه، وما كان رخصة فالأفضل ترك الرخصة. يقول: ما كان رخصة فالأفضل إيش؟ تركها والأخذ بالإيش؟ والأخذ بالعزيمة. قوله فالأفضل ترك الرخصة هذا نقف عنده طويلا، كما وقف عنده الشاطبي رحمه الله تعالى في بحث ينبغي على الفقيه أن يدركه، وهو يعني إذا جاءت الرخصة هل في كل الرخص نقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه؟ هذا المشهور عندنا، هذه يا أخي رخصة والله يحب أن تؤتى رخص، نأخذ بالرخص. فنقول: ليس الأمر كذلك أيها الإخوة. فقد توسع في ذلك الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات المجلد الأول من صفحة 464 إلى ما بعدها يمكن 520، يعني حوالي ما يقرب من يعني 80 أو 90 صفحة في بيان هذه المسألة المهمة: العزيمة والرخصة. فهنا الشيخ يعني هكذا أطلقها، قال: فالأفضل ترك الرخصة. قال: وما كان رخصة فالأفضل ترك الرخصة. فنقول: ليس الأمر كذلك. وخلاصة ما ذكره الشاطبي رحمه الله حيث قسم تقسيمات بديعة، فنذكر لكم هذه التقسيمات. فنقول: الترخص ضربان، ضربان يعني إيش؟ نوعان. الترخص ضربان، وتفرع فرعين. الفرع الأول أن يكون في مقابلة مشقة لا صبر له عليها، أن يكون في مقابلة مشقة لا صبر له عليها. والثاني أن يكون في مقابلة مشقة يقدر على الصبر عليها. نرجع للأول، فتقول بالنسبة للأول: وهذا راجع إلى حق الله، هذا راجع إلى حق الله. ففي الغالب أن الترخص الذي لا صبر له عليه هذا يرجع إلى حق الله، لأنه إذا كان راجعا إلى حق الله ف فإذن ماضي لا صبر له عليه. فالترخص فيه مطلوب ويلحق بالعزيمة. الترخص فيه مطلوب ويلحق بالعزيمة. فدوما تنظر إلى الرخصة، إن كانت لحق الله عز وجل فهي مثل ليش؟ مثل العزيمة. مثاله ليس من البر الصيام في السفر، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قاله لمن؟ للرجل الذي ظلل عليه من شدة ليش؟ من شدة الحر، كانوا في سفر والرجل صائم والرجل خلاص ظللوا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فيصبح في هذه الحالة الرخصة وهي الفطر عزيمة، يجب عليه أن يفطر، لأن هذا الصيام راجع إلى حق من؟ إلى حق الله تعالى. فإذا كان الترخص راجعا إلى حق الله تعالى وكانت هناك مشقة لا صبر له عليها، فهذا يلحق بالعزيمة، يلحق بالعزيمة. يعني ليس فقط إن الله يحب أن تؤتى رخصه، بل في مثل هذه الحالة إن الله يعزم عليكم أن تؤتى رخصه. طيب نرجع للقسم الثاني، وهو الذي في مقابلة مشقة يقدر على الصبر عليها. تقول وهذا راجع إلى حظ العبد، الأول راجع إلى حق الله، وهذا راجع إلى حق ليش؟ إلى حظ العبد. تقول هذا قسمان، الذي يرجع إلى حظ العبد هذا قسمان، قسم يختص بالطلب، يعني الأمر والنهي، قسم يختص بالطلب فلا يعتبر فيه مشقة أو عدمها، فلا يعتبر فيه مشقة أو عدمها. فالذي يرجع إلى حظ العبد ننظر هل هو يختص بالطلب بالأمر والنهي أو لا يختص، فإن كان يختص بالطلب فهذا لا تعتبر فيه مشقة. مثاله الجمع بعرفة ومزدلفة، فكان هذا أيضا يلحق بالإيش؟ يلحق بالإيش؟ بالعزيمة، يلحق بالعزيمة. هو صح في حظ للعبد أنه يعني يكون عنده وقت طويل يرتاح، هذا يرجع إلى حظ العبد، لكن نلاحظ ماذا؟ أنه يتعلق به الطلب، يختص بالطلب، كأن الله عز وجل يطلب من عباده أن يجمعوا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. الثاني الذي من هذا القسم لا يختص بالطلب بل يبقى على أصل التخفيف، لا يختص بالطلب بل يبقى على أصل التخفيف، يعني المراد به ماذا؟ التخفيف، ليست القضية طلب أو غير طلب، وإنما يرجع إلى التخفيف. تقول فهو مخير، العبد في هذا مخير بين العزيمة وليش؟ والرخصة، فهذا القسم هو الذي يخير فيه. فانظر نحن لما قسمنا الحصيلة النهائية كم قسم؟ ها؟ ثلاثة أقسام. الحصيلة النهائية الأول منها يلحق بليش؟ بالعزيمة، والثاني يلحق أيضا بالعزيمة، واحد فقط هو الذي هو الذي يكون فيه العبد مخيرا. طيب لما كان مخيرا يأخذ بالعزيمة ولا بالرخصة؟ ذكر هي مخير، لكن الترجيح يقول لكن للترجيح فيه مجال رحب. ما أنت لما تأخذ بالعزيمة أو بالرخصة لابد أن يكون على أساس. فقال وهذا للترجيح فيه مجال رحب. فقال قد يقول قائل إن الأخذ بالعزيمة أولى، وذكر ستة أوجه. قال وقد يقال إن الأخذ بالرخصة أولى، وذكر ستة أوجه. تقرأ ستة أوجه العزيمة تقول لا العزيمة أرجح، تقرأ ستة أوجه الرخصة تقول لا الرخصة إيش أرجح. ثم قال قد أوردت علينا في هذه المسألة إشكالات. هو نفسه يقول أنت قلت في ترجيح وبعدين ذكرت ستة أوجه للأخذ بالعزيمة وستة أوجه للأخذ بالرخصة. قال فإن قال قيل قد أوردت علينا في هذا إشكالات فازدادت المسألة إشكالا، فما المخرج منها؟ قال المخرج في ذلك إلى نظر المجتهد. سبحان الله، إذا أنت تتقي الله تبارك وتعالى فأنت ستختار ما هو تعبد، ما هو طاعة لله تبارك وتعالى. حتى نعرف قدر الإيش قدر العلماء، حتى نعرف قدر العلماء. فإذا إطلاق القول أن الأخذ بالرخص هو المقدم أو أن الأخذ بالعزائم هو المقدم هذا غير صحيح، بل لا بد من هذه الإيش من هذه التقسيمات. فهناك قسم يلحق بالعزيمة، القسم الآخر قد يلحق بالعزيمة، والأخير هذا فيه الإيش فيه الترجيح، هل نأخذ بالعزيمة أو نأخذ بالرخصة. طيب مسألتنا هذه ماذا نفعل فيها؟ هل نأخذ فيها بالرخصة أو بالعزيمة؟ هنا ذكر فهناك من يرجح العزيمة لأنها الأصل، هناك من يرجح العزيمة لأنها الأصل. وذكر هنا فائدة فيها رد على بعض المفتين الجهلاء، قال ولذلك لم يقيسوا مشقة الأعمال الشاقة على مشقة السفر، لأن الأصل ماذا؟ الأخذ بالإيش؟ بالعزيمة. فليس كل مشقة توجب الإيش؟ توجب الفطر أو تبيح الفطر. الذي جاء في إباحة الفطر هو مشقة الإيش؟ مشقة السفر. وأما غيرها من المشاق، عمال مثلا يعملون والأعمال شاقة، هل يجوز لهم الفطر؟ قال ولذلك لم يقيسوا مشقة الأعمال الشاقة على مشقة السفر، لأن الأصل هو الأخذ بالإيش؟ الأخذ بالعزيمة. الله تبارك وتعالى يأمر وينهى، هذا هو الأصل، أننا نأخذ بالإيش؟ أننا نأخذ بالعزيمة. نعم. ولذلك أتت فتاوى عن الإمام مالك رحمه الله أن بعض الناس يسألوا عن شيء يجوزه وفي صورة أخرى لا يجوزه، لأن هذا يرجع إلى نظر الإيش؟ إلى نظر المجتهد المتقي لله تبارك وتعالى. نعم. يقول هنا وما كان رخصة فالأفضل ترك الرخصة. ويشهد لهذا حديث حمزة بن عمرو الأسلم خرجه مسلم أنه قال يا رسول الله أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي من جناح؟ يعني أنا أقوى على الصيام في السفر، فهل علي من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح إيش؟ فلا جناح عليه. لا تتعجل وتقول إيش؟ لا الأخذ بها إيش؟ الأخذ بها فحسن. وأما في العزيمة فقال ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، لأن هناك أدلة أخرى. نعم، فلا تؤخذ المسألة من دليل واحد. قال وأما ما ورد من قول عليه الصلاة والسلام ليس من البر أن تصوم في السفر، ومن أن آخر فعله عليه الصلاة والسلام كان الفطر، فيوهم أن الفطر أفضل. لكن الفطر لما كان ليس حكما، الفطر ليس حكما، وإنما الحكم أن نقول واجب، أن نقول مثلا هذا أفضل من هذا، وأما مجرد الفطر فليس حكما، وإنما هو من فعل المباح. عسر على الجمهور أن يضع المباح أفضل من الحكم، عسر على الجمهور أن يضع المباح أفضل من الحكم. فمن أجل هذا قالوا أن الصوم إيش؟ أن الصوم أفضل. قال وأما من خير في ذلك فلمكان حديث عائشة، وهو في صحيح مسلم، قالت سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصيام في السفر، فقال إن شئت فصم وإن شئت فإيش؟ ها؟ فأفطر. هنا ما قال فحسن، وفي الآخر قال فلا جناح عليه، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فهذا يدل على التخيير. نعم، وإن كان هذا هو نفس الحديث. هناك من الأقوال الجميلة ويؤثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال أفضلهما أيسرهما. نعم، ممكن واحد يصوم في رمضان لأنه يشق عليه القضاء والناس مفطرون، الأيسر عليه أنه يصوم مع الناس حتى ولو كان مسافرا يصوم في رمضان، لأن القضاء يصعب عليه بعد ذلك، فنقول له صم. أفضلهما أيسرهما. المسألة الثالثة، ما هو السفر أو المرض الذي يبيح الفطر؟ حد السفر وحد المرض الذي يبيح يبيح الفطر. قال وأما المسألة الثالثة وهي هل الفطر الجائز للمسافر هو في سفر محدود أو في سفر غير محدود، يعني في أي سفر؟ فإن العلماء اختلفوا فيها. القول الأول، فذهب الجمهور إلى أنه إنما يفطر في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، السفر الذي تقصر فيه الصلاة، والسفر الذي تقصر فيه الصلاة هل له حد؟ هل له حد في الشرع؟ لا. هل له حد في اللغة؟ لا، وإنما حده في العرف، حده في العرف، وذلك على حسب اختلافهم في هذه المسألة. قول الثاني، وذهب قوم إلى أنه يفطر في كل ما ينطلق عليه اسم سفر، وهم أهل الظاهر. والسبب في اختلافهم معارضة ظاهر اللفظ للمعنى، وذلك أن ظاهر اللفظ أن كل من ينطلق عليه اسم مسافر فله أن يفطر، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر. فهذا بالنسبة لللفظ. قال وأما المعنى المعقول من إجازة الفطر في السفر فهو المشقة. المعنى المعقول من إجازة الفطر في السفر فهو المشقة. تقول وهذه المشقة معلقة بالمظنة لا بالمئنة. إيش يعني معلقة بالمظنة؟ يعني أنه يغلب على الظن أن الإنسان المسافر يجد مشقة، فالحكم معلق بالمظنة. فلا يشكل على هذا أن بعض الناس يسافرون ولا يجدون ولا يجدون مشقة، نقول لأن الحكم معلق بالمظنة لا بالمئنة، يعني لا باليقين، وأنه لا بد أن يجد مشقة. قال: ولما كانت لا توجد في كل سفر وجب أن يجوز الفطر في السفر الذي فيه المشقة. ولما كان الصحابة كأنهم مجمعون على الحد في ذلك، مجمعون من جهة الإيش؟ من جهة الشرع ولا من جهة اللغة ولا من جهة العرف؟ من جهة العرف، فإجماع الصحابة في هذا من جهة العرف. وجب أن يقاس ذلك على الحد في تقصير الصلاة. صحيح، كل ما كان سفرا تقصر فيه الصلاة فهو سفر يستباح فيه الإيش؟ الفطر. نعم، السفر، السفر العرفي، فما سمي في عرف الناس سفرا فهو سفر تقصر فيه الصلاة. لا، إذا كان سفرا، إذا ثبت أنه سفر ثبتت فيه الأحكام من قصر الصلاة وإباحة الإيش؟ وإباحة الفطر. هو طبعا يفهم من كلامي هذا، لكن هذا يعني غير صحيح. نعم. قال: وأما المرض، تقول لما ذكر حد السفر ذكر حد الإيش؟ المرض. وأما المرض الذي يجوز فيه الفطر فإنه مختلف فيه أيضا. القول الأول، فذهب قوم إلى أنه المرض الذي يلحق من الصوم فيه مشقة وضرورة. على كلمة من الصوم هذا ضع علامة صح. فإذا حد المرض المبيح للفطر هو المرض الذي يزداد بلاش بلاش بالصوم. وأما إذا كان مرضا لا علاقة له بالصوم فهذا لا يبيح الفطر. مثلا إنسان يعني يؤلمه ضرسه، هل هذا له علاقة بالصوم؟ له علاقة بالصوم أو لا؟ كيف؟ لا، ألم من خلال الصوم. طيب، أي إذا كان من أجل أن يأخذ المسكن فهذا شيء آخر. نعم، مثلا إنسان عنده صداع، صحيح الجوع يزيد ليش؟ يزيد الصداع، والصداع طبعا بإيش؟ بدرجاته، المرض الذي لا يتحمل، المرض الذي لا يتحمل. فالمهم أن الضابط في هذا هو المرض الذي يزداد بالصوم، يكون الصوم مؤثرا فيه. نعم. وبه قال مالك والشافعي وابو حنيفة. قول الثاني، وذهب قوم إلى أنه المرض الغالب. المرض الغالب، وبه قال أحمد. المرض الغالب يعني ليس المرض النادر، وإنما هو المرض يعني الغالب المنتشر في الناس. وأما المرض النادر الذي يعني ربما لا يتأثر بالصوم فهذا يعني لا يدخل في المرض. الثالث، وقال قوم إذا انطلق عليه اسم المريض أفطر. وهذا قد جاء عن بعض السلف، فمنهم من كان يفطر لوجع في ضرسه، هذا جاء عن بعض السلف، إذا انطلق عليه اسم المريض أفطر. وسبب اختلافهم هو بعينه سبب اختلافهم في حد السفر. وهذه الأمور يعني حد السفر وحد المرض المبيحين للفطر المرجع فيها أولا إلى تقوى الله عز وجل، والشيء الثاني إلى خبرة الخبراء في ذلك. فإن الطبيب إذا يعني نصح بالفطر وهو طبيب مسلم وبين يعني السبب في ذلك وأنه إذا صام حصل له كذا وكذا، ففي مثل هذه الحالة يعني يفطر. المسألة الرابعة، متى يفطر المسافر ومتى يمسك؟ هذه المسألة يعني يقارنها مسألة مثلا متى يقصر المسافر ومتى يتم. معروف أن القصر إنما يجوز إذا إيش؟ إذا فارق البلدة، إذا فارق البنيان. والدليل على هذا قوله تعالى: وإذا إيش؟ ضربتم في الأرض، يعني ذهبتم في الأرض، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ففي قصر الصلاة ذكر سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض. وأما في الفطر ما قال سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض، وإنما قال إيش؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر. على، فكلمة على سفر تشمل يعني من البداية وهو في إيش؟ وهو في بيته. نعم، لأن الله عز وجل قال: أو وإن كنتم مرضى أو على سفر، ما قال سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض. وقد بين القرطبي رحمه الله هذا الفرق بيانا واضحا، فراجعوا في أحكام القرآن. وطبعا الأدلة والآثار، الأدلة المرفوعة والآثار الموقوفة على الصحابة دلت على هذا. فدلالة الكتاب والسنة والآثار على أن المسافر متى يفطر يجوز له أن يفطر وهو في بيته وهو في البلد، ولا يلزمه أن ينتظر حتى يغادر البنيان وحتى تختفي البنيان. ففرق بين المسألتين. وهذه المسألة بالخصوص صنف فيها الشيخ الألباني رحمه الله رسالة مستقلة: تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر والرد على من ضعفه. فذكر فيها حديثين مرفوعين عن أنس وعن أبي بصرة الغفاري، وذكر فيها آثارا عن الصحابة أما حديث أبي بصرة فرواه أحمد وأبو داود من طريق عبيد بن جبير قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة بالفسطاط في رمضان، فدفع، يعني بدأت السفينة تتحرك، ثم قرب غداءه ثم قال: اقترب. فقلت: ألست ترى البيوت؟ نحن لسه في البلد، ألست ترى البيوت؟ فقال: أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالذي يؤخر الفطر إلى أن يخرج من البلد هذا راغب عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث أبي بصرة. وأما حديث أنس رضي الله عنه فذكر الشيخ من أخرجه عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس ابن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت دابته. فلا بد أن نراعي هذا في حديث أبي بصرة، ها متى؟ لما دفع. كيف نطبق هذا الآن؟ ها، أول ما الطيارة ترتفع، لأنها إذا لم ترتفع يمكن أن تلغى ليش الرحلة. فأول ما ترتفع خلاص. هذا على حديث أبي بصرة. وأما على حديث أنس: وقد رحلت دابته، وضعوا عليها الرحل، ولبس ثياب السفر، طبعا الدابة يتحكم فيها غير الطيارة. وقد تقارب غروب الشمس، يعني حتى كمان في إيش؟ في آخر النهار. فدعا بطعام فأكل منه ثم ركب، أي أنه أكل في الإيش؟ في بيته، فهذا أبلغ من حديث أبي بصرة. ثم ركب فقلت له سنة؟ قال نعم. والصحابي إذا قال سنة فهو حديث إيش؟ حديث مرفوع. وأما بالنسبة للآثار، انظر عندما تأخذ المسألة بالأحاديث والآثار شيء مريح. نعم، ذكر الشيخ شهادة القرآن للحديث، وذكر هنا ما ذكرته لك على سفر يشمل من تأهب للسفر ولما يخرج، وقد صرح الإمام القرطبي في تفسيره بذلك. نعم، وأما الآثار فعن اللجلاج قال كنا نسافر مع عمر رضي الله عنه ثلاثة أميال فيتجوز في الصلاة ويفطر. ثلاثة أميال يعني كم؟ حوالي 5 كيلو أو 6 كيلو. نعم، فيتجوز في الصلاة ويفطر، رواه ابن أبي شيبة في المصنف. عن أنس رضي الله عنه قال قال لي أبو موسى ألم أنبأ أنك إذا خرجت صائما وإذا دخلت صائما؟ هذا في إيش؟ ومتى يمسك؟ يعني عند الرجوع. قال فإذا خرجت فاخرج مفطرا. اخرج مفطرا يعني إن اخترت ليش؟ إن اخترت الفطر، ولا تؤخر حتى تضرب في الأرض كالصلاة. وإذا دخلت فادخل مفطرا. وعن نافع عن ابن عمر أنه خرج في رمضان فأفطر. وعن ابن عباس قال إن شاء صام وإن شاء أفطر، وإسناده صحيح. وعن مغيرة قال خرج أبو ميسرة واسمه عمرو بن شرحبيل في رمضان مسافرا فمر بالفرات وهو صائم فأخذ منه حسوة فشربه وأفطر، وغير ذلك من الآثار. فإذا يعني هذه مسألة واضحة، وأن حكم الفطر في رمضان يختلف عن إيش؟ عن قصر الصلاة. قال وأما المسألة الرابعة وهي متى يفطر المسافر ومتى يمسك. القول الأول فإن قوما قالوا يفطر يومه الذي خرج فيه مسافرا، يفطر يومه الذي خرج فيه مسافرا، وبه قال الشعبي والحسن وأحمد. وقال الطائفة لا يفطر يومه ذلك، وبه قال فقهاء الأمصار. نعم، وأنت ترى هنا أن ابن رشد إيش؟ قدم قول الأقل. وهناك يعني كما ذكر الشيخ الألباني في أول هذه الرسالة أقوالا أخرى. نعم، واستحب جماعة من العلماء لمن علم أنه يدخل المدينة أول يومه ذلك أن يدخل صائما، وقد عرفت أثر من؟ أنس وأبي موسى. وبعضهم في ذلك أكثر تشديدا من بعض، وكلهم لم يوجبوا على من دخل مفطرا كفارة، واختلفوا في من دخل وقد ذهب بعض النهار. قول أول فذهب مالك والشافعي لأنه يتمادى على فطره. الثاني وقال أبو حنيفة وأصحابه يكف عن الأكل، وكذلك الحائض عنده تطهر تكف عن الأكل، يعني إذا كان مسافرا ورجع مفطرا فإذا دخل البلد يمسك عن الأكل، ويقولون يعني مراعاة لحرمة الإيش؟ لحرمة الشهر. وكذلك بالنسبة للحائض. والسبب في اختلافهم في الوقت الذي يفطر فيه المسافر هو معارضة الأثر للنظر. وأنت تسمع دوما إذا إيش؟ إذا جاء الأثر بطل الإيش؟ بطل النظر. أما الأثر فإنه ثبت من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس معه. وظاهر هذا أنه أفطر بعد أن بيت الصوم أنه أفطر بعد أن بيت الصوم طبعا هذا في اليوم الذي خرج فيه. ومن المدينة إلى الكديد أيام، ليست يوما واحدا، أيام عدة، فهذا يعني لا دليل فيه. قال وأما الناس فلا يشك أنهم أفطروا بعد تبييتهم الصوم. نعم، الفطر في خلال السفر لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في ماذا؟ في اليوم الذي يخرج فيه من بلده مسافرا. نعم. قال وفي هذا المعنى أيضا حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة فسار حتى بلغ كراع الغميم، وهي على بعد مرحلتين أيضا، وصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفع حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. نعم، هذا إنكار عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر وهم لم يفطروا. وخرج أبو داود عن أبي بصرة الغفاري هذا الذي ذكرناه أنه لما تجاوز البيوت دعا بالسفرة. قال جعفر راوي الحديث فقلت ألست تأم البيوت، تأم البيوت يعني تراها، فقال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال جعفر فأكل. تقول هذا انظر حديث تصحيح إفطار الصائم قبل سفره، صفحة كم؟ صفحة 14-15. قال جعفر راوي الحديث ألست تأم البيوت، ما أدري جعفر هذا عبيد بن جبير، بدل جعفر هذا عبيد ابن جبير، هذا هو الراوي عن أبي بصرة. نعم. قال وأما النظر فلما كان المسافر لا يجوز له إلا أن يبيت الصوم ليلة سفره، لم يجوز له أن يبطل صومه، يقول هذا هو النظر طالما أنك بيت الصيام، فكيف أنت تفطر؟ تقول أفطر برخصة ربي سبحانه وتعالى. نعم، وبالأحاديث الثابتة والآثار الصحيحة عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا هو النظر. يقولون كيف أنت بيت الصيام هذا اليوم، بيت النية قبل الفجر، ثم أنت تبطل عملك هذا؟ نقول هذا ليس إبطالا، هذا ليس إبطالا، فهذا هو النظر، وهو نظر ضعيف جدا. قالوا لم يجز له أن يبطل صومه وقد بيته، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. سبحان الله، كيف نترك هذه الأحاديث التي هي نص في هذه المسألة ونستدل بدليل عام لا تبطلوا أعمالكم؟ صحيح أن الإنسان إذا دخل في عمل إيش لا يبطله، لكن هو ما أبطله من قبل نفسه، وإنما أخذ برخصة الله تبارك وتعالى. قال وأما اختلافهم في إمساك الداخل في أثناء النهار عن الأكل أو لا إمساكه فالسبب فيه اختلافهم في تشبيه من يطرأ عليه في يوم شك أفطر فيه. في يوم شك أفطر فيه خلاها بين شرطتين لأنها جملة معترضة، يعني التقدير في يوم شك أفطر فيه. أنت قمت اليوم ما حد أعلن الرؤية، فأنت إيش؟ فأنت أفطرت، وبعدين بلغك خلال النهار إن اليوم أول يوم في رمضان. نعم، فهذا ماذا يفعل؟ هذا يمسك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء لما كان إيش؟ واجبا. صيام عاشوراء كان أولا واجبا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك. فهذا نقيس عليه ماذا؟ نقيس عليه هذه الحالة، أن هذا وهو جاء من السفر صار حاضرا، فطرأ عليه الإيش؟ طرأ عليه الإيش؟ الحضور بعد أن كان مسافرا. فالذي طرأ عليه الحضور نقول له إيش؟ أمسك. فنشبه هذه بإيش؟ بهذا. وأنت ترى أن هذا تشبيه، أن هذا تشبيه بعيد جدا. نعم، نقرأ مرة أخرى. قال فالسبب في اختلاف في تشبيه من يطرأ عليه في يوم شك أفطر فيه الثبوت أنه من رمضان، فمن شبهه به قال يمسك عن الأكل، ومن لم يشبهه به قال لا يمسك عن الأكل. لماذا؟ لأن الأول أكل لموضع الجهل، صحيح؟ ما كان يعرف أن هذا أول يوم في رمضان، فهذا أكل لموضع الجهل، وهذا أكل لسبب مبيح، وهو ماذا؟ أنه كان مسافرا، فالأول جاهل وأما هذا يعلم، لأن الأول أكل لموضع الجهل وهذا أكل لسبب مبيح وهو السفر أو موجب للأكل. والحنفية تقول كلاهما سببان موجبان للإمساك، مع أن الحنفية إيش؟ أهل القياس والرأي، لكنهم لا. نعم، قالوا كلاهما سببان موجبان للإمساك عن الأكل بعد إباحة الأكل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما ينفعنا به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.